بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني إلى أن قال في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك إلى أن قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول وعن الشعبي عن فاطمة ابنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة رواه مسلم وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تخطب وللنسائي ولا تمتشط وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنة فإنه خضاب قلت بأي شيء أمتشط قال بالسدر رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها قال لا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا رواه مسلم وعن فريعة ابنة مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة قالت فقضى به بعد ذلك عثمان أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم وعن فاطمة ابنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت رواه مسلم وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقة طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي.
اللهم صل وفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل وفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد.
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على أحكام شريعته الغراء وبيانها على لسان حبيبه خير الورى. اللهم أدم صلواتك على أشرف الخلق طرا سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار بسيرهم وجرى بمجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين القادة الكبرى، وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بالعدة وبالإحداد، وتقدم معنا الإجماع على العدة بعد ثبوتها بالكتاب العزيز والسنة الغراء، وجاءت فيها الآيات والأحاديث الكريمة، وأنها تكون ما بين عدة طلاق أو عدة وفاة للمرأة المتزوجة إذا طلقها زوجها أو مات عنها. و أن عليها العدة والتربص بالمسكن، وكذلك ترك الدهن والزينة، وهو الإحداد الذي لا يجوز أن تحده المرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 كما جاء في الآية الكريمة. وذكر لنا كما تقدم أمس معنا حديث المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها نفست، أي وضعت ولدها وأتاها النفاس بعد وفاة زوجها بليال. وتقدم معنا اختلاف الروايات في هذه الليالي، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، والقصد أنها قبل مضي 4 أشهر و10، فاستأذنت أن تنكح لما خطبت، فأذن لها فنكحت، وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة في هذه الرواية، وفي لفظ عند مسلم يقول الزهري: ولا أرى باسا أن تتزوج أو تزوج وهي في دمها، يعني دم النفاس، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وجاء في الرواية أنها كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن يعقوب يعني عندما وضعت، فأبت أن تنكحه، وقال: لا والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكحيه. ففيه من أفتاها بأن تتأخر 4 أشهر و10 أيام وإن وضعت، ولكنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: سألت النبي فأفتاني إذا وضعت أن أنكح إذا بدا لي. وتقدم معنا إجماع الأئمة 4 على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها. وأن يروى عن بعض السلف وبعض المالكية وأنشاب والحسن وإبراهيم النخعي وغيره أنه كما قال ابن عباس أنها تعتد إلى أطول الأجلين، إن كان الحمل قبل 14 أيام فتعتد 14 أيام، وإن كان الحمل بعد 14 أيام فتعتد بوضع الحمل. وغيرهم قال كما قال أئمة الأربعة هو بوضع الحمل مطلقا، سواء كان أكثر من 14 أيام أو كان أقل من ذلك. فتبين بذلك وجوب الاعتداد ومضي هذه المدة المحددة، وإن سميت بالعدة لأنها غالبا تكون مضبوطة بأعداد، إما أيام أشهر وأيام وإما أجراء، فتكون غالبا كذلك. والحمل الذي تنقضي بوضعه العدة سواء كان كاملا أو كان سقطا تنقضي به العدة، كل ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، ولو كان ميت أو مضغة تصورت إذا علم أنها أصل الإنسان، سواء كان صورة ظاهرة يعرفها كل أحد أو يعرفها القوابل والنساء أن هذه أصل صورة إنسان، فتنقضي العدة بها إذا وضعت، لأنه قد حصل بها براءة الرحم. ويقول الحنفية كما هو في قول عند الشافعية وفي رواية عند الحنابلة أن العدة ما تنقضي بوضع الحمل إلا إذا كان الحمل كاملا، فإذا لم يتم التصور فألقت المرأة نطفة أو علقة أو دما أو وضعت مضغة لا صورة ظاهرة فيها فلا تنقضي العدة بالوضع، ما تنقضي العدة بالوضع، بل لابد أن تكون فيها صورة إما واضحة جلية أو كانت خفية يعرفها القوابل أنها أصل تكوين إنسان. وهكذا الحمل الذي تنقضي به العدة يكون ولد منسوب لصاحب العدة ولو كان فيما تقدم معنا أيضا من اللعان، فإنه تنقضي أيضا عدتها بوضع الحمل إن كان نسبته إلى صاحب العدة أو إلى مطلقها إذا طلق بعد وضع الحمل، إنما يكون على سبيل الاحتمال، على سبيل الاحتمال. على كل حال تنقضي عدتها بوضع حملها، فإذا انفصل جميع الولد وهو واحد انقضت العدة، فإن كان عنده اثنين حتى يخرج الثاني، يخرج جميع ما في بطنها، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فيحكم بانقضاء العدة عندما ينفصل الولد كاملا، وإذا كان الحمل كذلك أكثر من اثنين فلا يكون الانفصال كاملا إلا بوضع آخر واحد الثانية أو الثالثة على حسب الحمل الموجود، لأن الحمل اسم لجميع ما تحمله المرأة، فالعدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل، فإذا علم أن هناك ثاني وثالث، وهذا وإن كان يحصل نادرا وإلا فيخرج في الغالب يخرجون في وقت واحد اثنين أو ثلاثة، لكن إذا علم أنه يوجد ثاني وتأخر انفصاله فلا يحكم بانقضاء العدة حتى ينفصل آخر ما في البطن. في غير المذاهب الأربعة يقول عكرمة أبو قلابة والحسن البصري أنه إذا خرج أول واحد انتهت العدة. فإذا وضعت الحمل جاز أن تخطب وأن تنكح أيضا، وإن كان كانت لازالت في دم النفاس كما تقدم معنا في رواية البخاري عن بعض التابعين أنه يجوز ولكن لا يقرب زوجها بعد الطهر كما هو معلوم إن كانت في دمها، لأن العدة تنقضي بوضع الحمل كله فتحل. وقول أيضا عند غير الأئمة الأربعة أنه ما يجوز أن تنكح حتى تطهر من نفاسها. وأورد لنا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، فأمر أن تعتد عدة الحرة ثلاث حيض، لأن الأمة وكانت مملوكة عدتها حيضتان والحرة ثلاث حيض. فأورد حديث عائشة أن بريرة أمرت أن تعتد بثلاث حيض. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وجاء عن عائشة قالت أمرت بريرة تعتد بثلاث حيض، وهذا مثل حديث ابن عباس في قول تعتد عدة الحرة. جاء في رواية عن ابن عباس تعتد بحيضة، و لم يثبت في معتمد المذاهب إلا إنها وإن كانت أمة فما بين حيضتين أو ثلاث، ما بين حيضتين أو ثلاث كما يأتي معنا الكلام عن عدة الأمة. ويتكلمون إذا باع السيد أمته المزوجة، إذا باعها لغير زوجها فهل ينفسخ نكاحها ليكون هذا فسخ لنكاحها؟ هم قال جماهير العلماء لا، لا زالت سواء في ملكه ولا ملك غيره هي متزوجة وهي وزوجها، فما يضر أنه باعها لغير الزوج. فإذا باع أمته المزوجة لغير زوجها فلا ينفسخ نكاحها، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أو جماهيرهم. وجاء عن ابن عباس بيعها طلاقها، صدق بها إذن الغير طلاقها، وهذا غير ما ذهب إليه الجمهور وعليه الأئمة الأربعة. ثم إن العدة تكون ثلاثة قروء كما ذكرت الآية الكريمة، فالقروء هذا يطلق في اللغة العربية عندنا على الطهر ويطلق على الحيض، فيقال لكل قرء، ويقال قرء وقرء، ويجمع على قروء كما في الآية، وكذلك أقرؤ كما يجمع الفلس على فلوس وأفلس القرؤ، ويجمع أيضا على أقرأ القرؤ، يجمع على أقرأ والقرؤ. فقول كثير من الصحابة وفقهاء المدينة والإمام مالك عليه الرحمة والإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه أن المراد بالأقرى في العدة الأطهار. الطهر عندهم هذا المحتوش بين دمين، فهذا الذي تنقضي به العدة، فإذا طلقها وهي طاهر في طهرين لم يجمع في جاء فحاضت الحيضة الأولى ثم طهرت فصار الطهر الثاني، ثم حاضت الحيضة الثانية ثم طهرت فصار هذا الطهر الثالث، ثم إذا شرعت بعد ذلك في الحيضة بعد ذلك انقضت عدتها، وعلى القول بالأطهار وعلى القول بأنها الحيضات حتى تكمل الحيضة الثالثة فحينئذ تطهر. يقول الأئمة الثلاثة، صح الرواية عن أحمد وهي عند الإمام مالك والإمام الشافعي، أن الأجراء المراد بها الأطهار. فبالثلاثة الأطهار عند شرع في الطهر الثالث تنقضي عدتها. ويقول الإمام أبو حنيفة أن المراد بالجروء هنا الحيضات، ثلاث حيضات. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في عدتنا في الزمن الذي يصلح لعدتهن وهو الطهر باتفاق، لأن الحيض ما يصلح الطلاق فيه ويحرم الطلاق فيه بالإجماع، فكيف ما أمر طلقوهن لعدتهن لو كانت تشرع بالاسم بالحيض في العدة لكان نطلقهن حيض؟ يقول لا، أمرنا الله نطلقهن وهن طاهرات، وقال طلقوهن لعدتهن. فهذا استدلال الجمهور بأن المراد بالجرء الطهر دور الحيض. وقال صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا لعمر، يقول مره يعني ابن عمر فليراجعها، ثم ليدركها حتى تطهر، ثم تعيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أو أن يطلق لها النساء. فأشار إلى الطهر أنه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فصح أن الجرء هو الطهر، فالعدة واجبة بعد الطلاق فرضا بلا مهلة، فلو كانت حائضا لم يعتد بأيام الحيض هذه وتحتاج إلى أن تطهر ثم تعيض ثم تطهر ثم تعيض ثم تطهر، فتمتد عليها أيام العدة وتطول عليها أيام العدة إذا طلقها وهي حائض، فإن الحيضة التي طلقها وهي فيه لا يعد من أيام من الجروء التي تنقضي بها العدة، فلهذا قال طلقوهن لعدتهن. وجاء في حديث عائشة أنها قالت إنما الأجراء الأطهار، والذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وجماعة من التابعين وبعض الصحابة أن المراد بالأجراء هو الحيض، وقالوا المطلقات تربصن بثلاثة جروء، اعتدت بثلاثة جروء، وقالوا ولو حمل الجرء على الطهر يقول لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث، لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من الأجراء، وهذا ما عاد صار الثلاثة الآن، لأن بعضه كان قبل العدة الطهر الأول عندهم يقولون، فلهذا رجحوا أن الجرء هو الحيض، وقالوا تطلق اسمها في الطهر ثم تعتد بثلاث حيضات، فإذا انقضت وقالوا أنه هنا جمع، فإذا حسبنا بعض الطهر وهو الطهر الذي طلقت فيه صار طهران وبعض طهر، فهي إذن تعتد بدون الثلاثة، فرجحوا أن المراد بالجرء هو الحيض. وجاء في الحديث أيضا في الأمة طلاق الأمد إثنتان وعدتها حيضتان وعدتها حيضتان، فاستدلوا على أن الجر هو الحيض بهذا الحديث كما فهموا أيضا من الآية. والقصد إجماعهم على وجوب العدة وأنه لا يجوز الطلاق إلا في الطهر، هذا أمر مجمع عليه بينهم. والمرأة الحرة التي تحيض فعدتها ثلاثة أقراء، كل من لها حيض وطهر صحيحان فعدتها ثلاثة أقراء، تعتد بالأقراء ولو كانت مسكينة تعتاد بطول الحيض أنها تحيض بعد كل شهرين أو ثلاثة، نعم ليش؟ فهذا يبقى حكمها لابد أن تنتظر ذلك. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤين كما قال جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا طلقت المرأة وهي طاهر بقي شيء من زمن طهرها ولو كان يوم واحد ولو ساعة واحدة حسب هذا قرآن، وإن كان بعض طهر فيصدق عليه أنه قر فينزل منزل الطهر كامل. أيوة. كما قال تعالى الحج أشهر معلومة، فهم منين نبدأ؟ قال شوال والقعدة تمام والحجة، بس خلاص بيحرم بالحج في 20 الحجة ممكن 20 الحجة ممكن ما يمكن، ما قال أشهر، الأشهر بعض الشهر عدوا شهر كهذا كذلك. والمتزوجات وتبذلت تقروا بعض القروا بعد قروا خلاص، وهناك باتفاق ما هي إلا شهران وعشر أيام بس، ليلة العاشر تنتهي وقت الإحرام بالحج، فإذا طلع الفجر في اليوم العاشر انتهى، ما عاد يقدر يحرم بالحج لهذا العام. فهو إنما هو شهران وعشر ليالي، وقال الحج أشهر فجاء بها بالجمع لأن شهرين وبعض شهر فعده أشهر. فكذلك قلنا في القروء أنها بعض الطهر ولو كانت يوم واحد أو ساعة واحدة في الطهر ثم حاض طلق ويطار يحسب هذا طهر، ثم طهر ثاني وطهر ثالث، وتنقضي عدتها إذا رأت الدم في الحيضة الثالثة. فهكذا عند المالكية والشافعية، وهو أيضا رواية عند الإمام أحمد عليه رضوان الله عليهم أجمعين رضوان الله تبارك وتعالى. وفي الرواية أيضا عند الإمام أحمد يقول لا تنقضي العدة بمجرد رؤية الحيضة الثالثة حتى تنقضي حيضتها كاملة. انقطاع دم الحيضة الثالثة عنده الذي تنقضي به العدة سواء. فإذا كانت صغيرة لم تحض بعد أو كبيرة أيست من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما قال تعالى واللائي يئسن من حيض نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة أشهر سواء. ولكن العدة عند الإمام أبي حنيفة وكذلك في الرواية عند الإمام أحمد بن حنبل ما تنقضي ما لم تحض المرأة ثلاث حيضات كوامل بعد الطلاق، فإذا طلقها في الطهر ما يحسب هذا الطهر من العدة، أو طلقها وهي حائض ياثم ولا تحسب من عدتها بالاتفاق عندهم وعند غيرهم، أيام الحيض ما تحسب إذا طلق وهي حيض ما تحسب من العدة، هذا بالاتفاق سواء. لأن الطلاق محرم في أيام الحيض سواء. فإذا طلق في حالة الطهر فالجمهور يقول يحتسب هذا الطهر الأول وعليها بعد ذلك طهر وطهر، وبالشروع في الحيضة الثالثة تخرج من العدة ولم تحض بعد ثلاث حيضات عند بين، فلا بد تكمل الحيض الثالثة ثم تطهر، فبالطهر الذي هو الآن بحسابنا الرابع تخرج من العدة عند الإمام أبي حنيفة. فهل العدة تنقضي بالغسل من الحيضة الثالثة أو بانقطاع الدم؟ يقول بانقطاع الدم عندهم تنقضي العدة، وفي قول لابد بالاغتسال. لا إله إلا الله. وجاء معنا ذكر عدة الأمة، فإن كانت حامل فكالحرة، ما شيء فرق بينها، فإن كنا ولاة حمل سواء كانت حرة أو أمة فعدتهن أن يضعن حملهن. أيوة. لكن إن لم تكن حامل فإن توفي عنها زوجها فهي تعتد الأمة بشهرين وخمسة أيام، نصف عدة الحرة. وإن كانت من طلاق فإن كانت ممن يحيض عدتها قرعين، إما حيضتان أو طهران على الاختلاف بين الأئمة. طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. حتى قال يروى عن سيدنا عمر قال لو استطعت اجعلها حيضة ونصف لفاتك ميتاتها، فلا بد من حيضتين حتى نعرف أنها خرجت من العدة. فإن كانت ممن لا يحيض الأمة لصغر أو كبر لإياس من الحيض فعدتها شهر ونصف، لأن العدة عند الحرة ثلاثة أشهر، وقيل عدتها شهران، ولكن الذي عليه الجمهور والمعتمد عند الأئمة أنها شهر ونصف. ثم يذكر لنا الأحاديث فيما يتعلق بالسكنة والنفقة عن الشعبية عن فاطمة. أصلح الله أحوالنا وأحوال المسلمين وأسرهم وديارهم وأهليهم وأولادهم، واجعلنا وإياهم في التبعية له لرسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ودفع الآفات والأسوأ عنا وعنهم في السر وفي النجوى، وأشاع بيننا أنوار التقوى والاستمساك بالعروة الوثقى والاقتداء بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيد أهل التقى، وفرج كروب الأمة وكشف الغمة وعام المحجود والرحمة، وإلى روح منتقلة إلى رحمة الله عائشة بنت عمر بن حسين السقافي يتغشاها بالفضل ويجد المغفرة والرحمة، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويجعل لها من عذابه وقاية وجنة، ويجعل لها ارتقاء في المراتب العلى مع خيار الملائكة وخلفها بخير خلف أهلها وذويها، وأن الله يجعل مستقر روحها في الفردوس الأعلى، يغفر لموتانا وأحيانا بمغفرته الواسعة، وإلى حضرة النبي محمد.